السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنبه على مسألتين نسيت أنبه عليهما بدرس الأمس. أولا ما يتعلق بما ذكر رحمه الله من القاعدة المتعلقة بإزالة الضرر أو الضرر يزال، سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وأن هذه القاعدة ثابتة بالأدلة المتواترة في الكتاب، وكذلك دلت عليها أو أدلة متواترة عموما في الكتاب والسنة من جهة دفع الظلم ودفع الأذى وتحريم أذى المسلم، وأن الأحاديث الواردة في هذا بنص هذه القاعدة ومعناها وإن كانت أخبارا فيها ضعف لكن دلت عليها معاني الأدلة. أيضا جاء ما يدل عليها في القرآن من جهة الضرر، يعني هذه القاعدة ما يتعلق بلفظها الضرر يزال، هذا ورد حديث لا ضرر ولا ضرار، وأخذ العلماء عن الضرر يزال، لكن نفس كلمة الضرر ودفع الضرر أيضا ورد في القرآن وجاء في كلام أهل العلم لاستدلال بعض الأدلة في قوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا حينما يطلق وإذا قاربت عدها فإنه يرجع لأجل الإضرار بها، كما قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني أنه لا يجوز ذلك من جهة ذكر الضرار، ولا كذلك المضارة ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقيل المعنى أنه لا يضارر الكاتب بأن يكتب غير الحق إذا أملي عليه أو يمتنع من كتابة ما وجب عليه كتابته، وكذلك الشهيد لا يمتنع من الشهادة إذا توجهت عليه لأنه حق واجب عليه لأخيه، كذلك أيضا لا يشهد بغير الحق، فهذه أيضا جمل في هذا تدل على هذا المعنى. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله في البيت المتعلق وأنه عموم رسالته لعموم البشر، وذكر في شرحه أنه قد لا يفهم من هذا أنه لا يدخل في ذلك الجن، وأن الجن مكلفون، وداخلون عند عامة أهل العلم بالشريعة، وإن كان وقع خلاف في أصل هذه في تفاريع هذه المسألة، أما تكليف الجن فهذا ثابت في الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ففيه أيضا أنهم قالوا فلما حضروه قالوا أنصتوا، في أنهم علموا أن الإنصات للقرآن واجب، وأن هذا كما يخاطب الإنس وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأن الأمر متوجه إليهم بالإنصات عند سماع القرآن كما متوجه إلى الإنس، وهذا واضح أيضا، وعلى هذا الإنصات لأجل الاستماع إلى ما في القرآن من الأوامر والنواهي، كذلك في قول سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنهم سمعوا القرآن وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين، وأن الله ذكرهم في آيات في الأحقاف وفي سورة الجن، وكذلك أيضا في سورة الرحمن، وجاء أيضا إشارة إليهم وأنهم مخاطبون في بعض الآيات كما في قوله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا كما في سورة الأنعام، وهذا خطاب لهم، ولهذا عند أهل العلم مكلفون في الجملة، إنما يختلفون في الحد والحقيقة عن الجن، وهذه المسألة وقعت في بعض الأزمنة ووقع فيها خلاف، ومما ذكر ذلك الطوفي رحمه الله في شرح الروضة وأنه في سنة 708 سنة 708 يعني فوق 700 بثمان سنين، وقع اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن شيخنا ابن العباس أحمد عبد الحليم أجاب في ذلك، وأنهم مكلفون في الجملة لكن يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة، ولهذا هم مخاطبون بالقرآن. وقد ذكر القرطبي رحمه الله ما معناه، أن الله ذكرهم في القرآن في مواضع، وأنهم مكلفون وأنهم مخاطبون بالقرآن، مكلفون بالأوامر فعلا وبالنواهي تركا، وأنهم مثابون ومعاقبون كالإنس في الأوامر والنواهي. وظاهر كلامه أنهم كالإنس في كل ما جاء من الأوامر والنواهي، لكن هذا عند أهل العلم من حيث العموم، أما من حيث التفصيل فإنه يختلف. ومعرفة ذلك على الحقيقة لم يأتي شيء من النصوص يبين ذلك، ولذلك جاء في بعض الأدلة ما يدل على أن أحوالهم تختلف. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس أن رجلا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، فتبعه رجلان وتبعهما رجل حتى طردهما عنه، ثم قال له هذا الرجل وكان جنيا تشكل بصورة إنسي، قال إن هذين من الجن، هذين من الجن، وأخبره أنه طردهما عنه ودفعهما وخشية أن يصيباه بشر، ثم قال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، وأخبره أن في جمع صدقاتنا أو قال زكاتنا، قال ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. وهذا أيضا مما يبين أنهم مكلفون بالزكاة، مخاطبون بها، لكن تفاريع أحكامها تختلف، يختلفون فيها الإنس. كذلك الحج، الحج الإنس مخاطبون بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تختلف من الإنس إلى الجن، ولهذا يعني هم في ذاك الزمن يصلون إلى البيت بكل يسر وسهولة، لأنه كما قال بعض العلم أنهم يطيرون، فليسوا كالإنس خاصة في ذلك الوقت، خاصة في ذلك الوقت. وكذلك في هذا الوقت، لأن طيرانهم ليس كطيران الإنس اليوم في الطائرات، لأنه يكون طيرانه بما ممكن متى شاء، فيختلف حالهم، فلهذا يكون الخطاب لهم في الحج ليس أو بالاستطاعة ليس كاستطاعة الإنس، وهكذا. فعلى هذا يكونون مكلفين كالإنس، أما تفاصيل الأحكام فإنها تختلف، ولهذا يحرم بينهم الظلم وسائر ما يحرم بين الإسلام. وعندهم كما ذكر أهل العلم عندهم فرق وعندهم اختلافات وعندهم أهل بدع. ومما ذكر عن بعض السلف أن رجلا من الجن تزوج امرأة من الإنس، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذه ذكر بعض أنها وقعت، وجمهور علماء ينهون عن هذا، لكن شاهد القصة أنه يتشكل ويأتي. وذكر عن الشعبي أو غير الشعبي رحمه الله من السلف أنه قال له هل عندكم فرق؟ قال نعم عندنا فرق كما عندكم من القدرية والرافضة والجهمية. قلت كيف الرافضة عندكم؟ قال هم شرنا، هم شرنا، يعني هم شر من على الأرض ومن في بطنها، يعني وهم يكونون يعني على ظهر الأرض ويسكنون في البراري. ولهذا يقول القحطاني في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جاني. فكل هذا يبين أنهم مستوون في الأحكام من حيث الأصل أو في الجملة، أما التفريع فإنهم مختلفون في ذلك كما تقدم. وبعض العلم يرى أنه لا ينبغي التكلف من هذه، وليس من المسائل التي كلف بها الإنسان، التي كلف بها الإنسان في البحث عنها. وذكروا أيضا من هذا أن بعض أهل العلم ربما التقى ببعض الجن ونحو ذلك، وإما ذكروا أن صفوان بن معطل السلمي الذكواني رحمه الله، وهذا في زوائد المسند في قصة أنه كان يسير في ركب مع قوم من أصحابه يريدون الحج، قال فرأى رجل منا حية تضطرب حتى ماتت، فأخذها ثم لفها في خرقة ثم حفر لها ثم دفنها، ثم قدمنا إلى مكة، فلما كنا في يوم من الأيام في الحرم إذ وقف علينا إنسان فقال أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا لا نعرفه. قال أيكم صاحب الحية التي أخذها ولفها؟ قلنا هو هذا. قال أما إنه من آخر النفر الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني ينقل له دعاء أهل الجن حيث أحسنوا إليه. وقع في قصة أخرى، شيء من هذا مع عمر بن عبد العزيز، قصص الله أعلم بثبوتها. ولهذا إذا آذى المؤذي منه فإنه يدفع مثل ما يدفع الإنسي، إذا آذى فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل، كالصائل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا خرج عليكم يمنا فحرجوا عليه ثلاثا، يعني أنه إذا انتفع بالتحريج والحرج وأخذتم عهد الميثاق فاندفع، دل على أنه مسلم لا يريد الشر، إنما حضر إما لسماع شيء من الذكر أو نحو ذلك، فإذا ذهب دل على أنه ليس مؤذيا ولا مفسدا، وإن أصر على البقاء والظهور دل على أنه مؤذ وأنه مفسد. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يخرج إليها جني في غرفتها، فلما خرج إليها حرجت عليه ومنعته، فخرج مرة أخرى فضربته بشيء حتى مات، فأتيت في المنام رضي الله عنها قيل لها قتلت رجلا جنيا أو مسلما وجاء يستمع الذكر، فلما استيقظت رضي الله عنها قالت ما معناه إني حرجت عليه، ولو كان كذلك لم تنع من ذلك. ويقال إنها تصدقت بإثني عشر ألف مكان ذلك، لكن هي رضي الله ليس لها إلا الظاهر ولا يمكن أن يبحث عنه، لأن هذا لا يمكن، فإذا لم يندفع إلا بهذا، هذا هو الذي يسع المسلم لدفع هذا، لأنه لو لا يعلم بالحال وظاهره أنه مؤذن، وإلا قد يكون منهم كما ذكر علما يأتي ويستمع ويحضر المجالس، في قصص ذكروها الله أعلم بصحتها. فالمقصود لا يبالغ في البحث في هذه المسألة، إنما يذكر جملة القول في هذا لا على سبيل الجزم بذلك. نعم. بسم
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط.
نعم. قال الشيخ رحمه الله في منظومته: وكل ما كلفه قد يسر، يعني ما كلف سبحانه وتعالى العباد قد يسره سبحانه وتعالى. فالدين كله يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام كما صحيح عن أنس: يسرا ولا تعسرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. في الحديث المشهور من حديث ابن عباس وأبي أمامة وجابر عند أحمد من طرق وبألفاظ متقاربة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة، أي الحنيفية في التوحيد والسمحة في العمل، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على أن الدين يسر. وفي صحيح البخاري: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي مسند أحمد: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. أو قال في يسر تأكيد يسر هذا الدين. فهي في تشريعاتها وفي أحكامها يسر في الأصل، وقد يعرض في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات ما يحصل فيه شدة، فتيكون اليسر مصاحبا للشريعة ويصاحب اليسر المكلف في كل أحواله، فتجري مع الإنسان على الحال التي يستطيع أداء ما كلفه الله به، وربما سقط عنه بعض العمل أو نفس العمل حينما لا يناسب حاله أو لا يستطيع أداءه أو يخفف عنه. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في البخاري عن عمران بن حصين. وفي الصحيحين من حديث أنس وعائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، وكذلك في مرض موته في أحاديث كثيرة في صلاته جالسا عليه الصلاة والسلام. وأخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة، وهي قوله: المشقة تجري بالتيسير. الشريعة ليس فيها مشقة، لكن حينما تعرض المشقة، المشقة التي هي طارئة والتي هي عارضة، وإلا فالدين يسر، ويبقى اليسر في حال السعة، وكذلك حينما يضيق الأمر وهو المشقة العارضة. ولذا جاءت قاعدة أخرى مستخلصة أو فرع على هذه القاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، بمعنى أنه إذا شق على المكلف هذا الشيء فإنه يتسع إليه ولا يكلف بما كان مكلفا به في حال الصحة، في حال الإقامة، في حال القوة والشباب. المرأة كذلك في حال الحيض يختلف حكمها عنها في حال الطهر من الحيض، وهكذا كل ما يعرض. كذلك في حال الإكراه يختلف عن حال الاختيار، له أحكام. حال النسيان يختلف عن حال الذكر، فله أحكام. فالشريعة جاءت باليسر في هذه الأحوال، وهذا كله يدل على أن الشريعة تجري مع الإنسان في كل أحوال. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله، لأن الشريعة في أصلها مبنية على اليسر ولا مشقة فيها. انظر إلى تكاليفها ميسرة، بل إن بعض الناس ربما يوجب على نفسه أمور لم توجبها الشريعة، لم توجبها الشريعة، فينذر النذور ويوجب الواجبات على نفسه وهي ليست واجبة عليه، ويجتهد في بعض الطاعات وليست واجبة عليه، لكن لا ينبغي لسان أن يوجب. أما كونه يجتهد في الطاعات غير واجبة هذا له ذلك، لكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي صحيح مسلم: لا يشأم الله حتى تشأموا. لا تكلف نفسك ما يشق عليك، سواء كان على سبيل الدوام أو في أمور عارضة. وعند عارض طرى، العارض مثل ما تقدم: مرض وسفر، إكراه، نسيان، جهل أيضا، ونحو ذلك من الأحوال التي تعرض للمكلف. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله من باب التوضيح والتبيين: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. يعني الشطط هنا المراد به، يعني هو الأصل الشطط يطلق على معاني كثيرة، يطلق على معاني منها البعد أو الزيادة أو الزيادة. فحينما يحصل شيء من الشدة في على المكلف فإن التيسير حاضر، فيجلب المكلف التيسير لنفسه ولا يشق على نفسه. وكذلك أهل العلم يبينون للناس أن الدين ليس فيه مشقة وليس فيه عنت ولا تعب. قال: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. فليس في الدين الحنيف من شطط، ليس فيه شدة، إنما هو يسر وسعة. فكل ما عرض للمكلف فإنه مما يشق عليه معه التيسير على هذه القاعدة المجمع عليها. ولهذا حينما تزول الشدة يعود الأمر إلى ما كان عليه، يعود الأمر إذا حصلت الشدة تؤدي الميسور، والميسور لا يسقط ماذا؟ بالمعسور. الميسور عندنا في حال الشدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا اتسع الأمر ضاق. ليس معنى ضاق أنه اشتد، لا، يعني عاد إلى ما كان عليه، عاد إلى ما كان عليه من الحال الأولى، وهو حال الصحة، حال الإقامة، ونحو ذلك من الأحوال التي يكون فيها التيسير عند وجود الشدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهم.
نعم. قال رحمه الله: وما استطعت، هذه متعلقة أيضا بالقاعدة التي قبلها، وما استطعت افعل من المأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. كل الأدلة جاءت على أن المكلف لا يكون تكليفه إلا بما في وسعه وقدرته. وما استطعت افعل، وهنا عامة موصولة، والذي استطعت، فهي تشمل كل ما تستطيع، كل ما تستطيعه من المأمور، لقوله: إذا أمرتكم بأمر. الأدلة السابقة: افعل من المأمور، افعل أمر من المأمور، لأن المأمور واجب ولا يسقط ما دمت مستطيعا للمأمور، ولا عذر لك في ذلك لأنك لست معذورا. كما تقدم في الأدلة في قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذا المأمور إذا كان مقصودا لذاته، لكن إذا كان غير مقصود لذاته فهذا الحكم. الإنسان حينما تشق عليه الصلاة قائم يصلي قاعد، تشق عليه الصلاة قاعد يصلي على جنب. وليس معنى المشقة عدم الاستطاعة، لا، المشقة هو أن يحصل له زيادة في المرض أو تباطؤ في المرض ونحو ذلك، في هذه الحالة تكون السعة، وليس المراد أنه يتلف مثلا أو يتلف عضو من أعضائه، لا، هذه حال ضرورة، ولهذا عندنا المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، الضرر أرفع أو الضرر أشد من المشقة، الضرر أشد من المشقة. قاعدة الضرر يزال إذا اشتدت المشقة ووصلت إلى حال ربما يتلف فيها عضو أو تتلف فيها مهجته، في هذه الحال لا يجوز له تكلف هذا الشيء، لكن حينما يكون الشيء مستطاعا مع مشقة، فإن كانت هذه المشقة زائدة يذهب معها الخشوع والطمأنينة ولا يحس بالحضور في الصلاة مثلا، كذلك في حال الصوم إذا كان مع الصوم يحصل له شدة وتضرر لكن لا يتلف به، في هذه الحالة عليه أن يفطر، عليه أن يصلي قاعدا، يصلي مضطجعا، ولهذا عند الدارقطني فإن شق عليك صلي قائما، فإن شق عليك فصلي قاعدا، فإن شق عليك فصلي نائما، يعني مضطجعا. وهذه الرواية وإن كانت لا تثبت إنما هذا المعنى واضح، المعنى واضح، لأن عمر الحصان قال كان بباسور أو ناسور، ومثل هذا قد يستطيع القيام مع المشقة الشديدة، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني لو تكلف القيام حصل له ذلك لكن مع شيء من الشدة، والنبي عليه السلام أمره في هذه الحالة يجلس. ثم ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام جحش شقه، ركب على فرس فسقط منه عليه الصلاة والسلام فجحش شقه، يعني حصله خدش فصلى قاعدا، كذلك معناه في حديث عائشة أنه صلى جالسا، صحيح في حديث جابر أيضا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، لكن في حديث أنس حديث عائشة حديث أنس بين ذلك، وأنه قال خدش شقه. ومثل هذا كما قال العلماء يمكن أن يقوم لكن مع مشقة، يعني حصول ألم من أثر هذا الخدش، الخدش يكون الكشط في الجلد ونحو ذلك، فلما كان يشق عليه ذلك صلى جالسا، وسنة عليه الصلاة والسلام تبين ذلك. ثم أيضا روح الصلاة ولبها هو الخشوع والحضور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فمن فقه الرجل أن يقبل على يقبل على حاجته أولا حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ من كل شيء إلا من صلاته، فلما كان الصلاة مع حضور الطعام يؤثر في الحضور فيها فشرع أن يأخذ حاجته من الطعام حتى يتم حضوره في الصلاة، وليس الأمر بتقديم الطعام ترجيحا له وأنهم لا صيانة للصلاة، يعني هو يأخذ حقه وما تشتهيه نفسه من الطعام صيانة لحق الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من باب تقديم حق المخلوق على حق الخالق سبحانه وتعالى، لكن من باب صيانة حق الخالق سبحانه وتعالى، من باب صيانة حقه سبحانه وتعالى وحتى يحضر في صلاته. ولهذا قال أبو الدرداء كما رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوم به من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يعني يقبل إليها وفارغ من كل شيء إلا من حضوره في صلاته. وفي عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أبا طلحة وأبي بن كعب وأناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون شواء فحضرت الصلاة، وكان التنور تشتعل ناره وكانوا يأكلون منه، فأطبق بعضهم التنور فقالوا لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، لا نقوم بمعنى أننا نأكل حاجتنا ونأخذ حظ أنفسنا من هذا الطعام ثم نقوم بعد ذلك إلى الصلاة. وهذا مثل ما تقدم كله لأجل تحقيق الحضور في الصلاة. وفي حديث عبد الله بن الأرقم عند أحمد والأربعة بسند صحيح وهو صحابي ليس له حديث يمكن ليس له إلا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان يصلي بهم فحضرت الصلاة يوم الأيام فأقيم لها فقدم رجلا يصلي ثم قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي. ثم ذهب إلى حاجة رضي الله عنه وأمرهم أن يبدأوا بالصلاة، فهو لم يصلي بهم مع حاجته إلى الخلاء ولم يأمرهم بالانتظار فيؤخرهم عن الصلاة، بل جمع بين المصلحتين، وإن فات شيء يعني تحصيل دفع مفسدة تحصيل مصلحة أعظم وهو كونهم يصلون ولا يؤخرهم ويذهب إلى حاجته، فإن أدركهم صلى معهم وإلا كان معذورا في ذلك. والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم في أنه إذا قدم الطعام كل ألفاظ الصحيحين وحضرت الصلاة فابدأوا بقوم الصلاة، حديث أنس، حديث عائشة، حديث ابن عمر، وكذلك حديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام كلها تدل على هذا المعنى. البحث هذا وش جلب هاي مسألة؟ البحث هذا وش القاعدة لنا؟ نعم المشقة ثم بعد ذلك نعم يفعل ما استطاع، ثم مع ذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه نعم ما يتعلق بالخشوع، وأن الإنسان حينما يقوم إلى الصلاة ومثلا وفيه جارح ونحو كما في حديث أنس أنه قام خدش وجرح يعني جنبه عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى جالسا، وأن قد يقوم إلى الصلاة لكن مع شيء من المشقة قد يحصل فيها شيء من الأذى وذهاب الحضور والخشوع في الصلاة، وأن هذا أمر مقصود في الصلاة، لكن مع وجود تلك المشقة الحاصلة بهذا المرض. ومثله كما تقدم يعني من باب المبالغة في هذا ما سبق الإشارة إليه من الأخبار الدالة على تقديم الطعام على الصلاة، وأن هذا هو المعنى المقصود كما بينها العلم رحمة الله عليهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وما استطعت تفعل من المأمورين، وهذا يؤخذ من قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، افعل ما استطعت قاعدة، افعل ما استطعت من المأمور. إنسان حضرت الصلاة لتوه أسلم مسلم أسلم قبل صلاة الظهر، علمناه شيء من القرآن، حضرت الصلاة وعلمناه الفاتحة ولم يحفظ إلا أول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إذن هذا هو الواجب عليه، هو الواجب عليه الحمد لله رب العالمين. أو حضرت الصلاة ولم يحفظ شيئا من الفاتحة، يحفظ شيئا من الفاتحة، فإن كان يعرف شيء من الأذكار مثل أول فاتح الحمد لله الحمد لله، نقول له يكررها، يكرر الحمد لله بقدر الفاتحة أو قريبا من قدرها، هذا إذا كان يصلي وحده مثلا أو مع الإمام كذلك، ويكون من باب الاجتهاد في تقريب ذلك الحمد لله، مثل ما في حديث رفاعة بن رافع في قصة الذي أساء في صلاته، هو في عند السبعة عن أبي هريرة وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح بألفاظ مختلفة من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وفي قصته أو في حديثه أن الرجل قال يا رسول الله إني لا أحفظ شيئا من القرآن، قال احمد الله وهلله وكبره. احمد الله وهلله وكبره، يعني إذا قام في الصلاة يقول الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان يعني سبحان الله نحو ذلك يكررها، فاحمد الله وهلله وكبره. وهذا يقوم في صلاته مقام الفاتحة، وكذلك أيضا دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح هو نوع من الثناء، لكن الأعظم من ذلك هو أنه يغنيه عن الفاتحة، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك روى أبو داود والترمذي من رواية إبراهيم عبد الرحمن السكسكي وهو متكلم فيه، لكن روى له البخاري رحمه الله وهو لم يعتمده، وشاهده حديث رفاعة بن رافع عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة كبر، فإن كان شمعك شيء من القرآن فاقرأه، وإلا فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أمره أن يقول هذه الأذكار. إذن هذان الحديثان يدلان على أن من لم يحفظ الفاتحة وكان يحفظ شيئا من الأذكار فهذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. لو كان لا يحرف لا الأذكار ولا غيرها، بعض العلم يقول يحرك لسانه، يحرك لسانه بس، يحرك لسانه بمقدار الفاتحة، وذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله، وهو قول في المذهب أنه يحرك لسانه، وهذا القول أنكره بعض العلم وقالوا هذا لا يشرع وهذا عبث، وهذا عبث، لأن تحريك اللسان هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ نعم، ليس مقصودا لذاته، مقصود لغيره. تحريك اللسان بدون قراءة للقرآن بدون قراءة الأذكار هذا عبث ولا يقصد، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومثله أيضا حلق الرأس أو تقصير الرأس في الحج أو العمرة، يشرع حلقه مثلا، والحلق يكون بالآلة. قال بعض العلماء لو كان إنسان أصلع ما في رأسه ولا شعره، طاف وسعى وليس في رأسه شعره، ماذا يصنع؟ نعم، ها؟ ماذا قال بعض العلماء؟ قالوا يمر الموس على رأسه. لماذا قالوا؟ لأن حلق الرأس آلته الموس وما في معناه، فاتقوا الله ما استطعتم، ما ليس هناك شعر فيمر الموس. هل هذا معنى مقصود أو إمرار الموس مجرد آلة؟ مجرد آلة ليس مقصودا. ولذا قال بعض العلماء إنه عبث، إنه عبث. بعض العلم ذكر عن ذلك الاتفاق، لكن لا اتفاق في الحقيقة، ومثل هذا لا يشرع في الحقيقة. ولذا نقول إنه بمجرد فراغه من السعي ينوي التحلل انتهى الأمر، إذا كان ليس له ليس في رأسه ولا شعره، وهذا هو الصحيح، لأن المقصود من فعل المأمور إذا كان هذا المأمور مقصود، أما إذا كان وسيلة محضة، وسيلة محضة في هذه الحالة لا يؤمر ولا يكلف به. قال واجتنب الكل من المحظور، لأنه في الحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا هو الثابت الصحيحين. جاءت رواية على القلب ما أمرتكم منه نعم فاعملوا به، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم. هذه الرواية مقلوبة ولا تصح، وهي عند في بعض معاجم الطبراني لكن لا تصح بنحو من هذا اللفظ السابق، والصواب ما في الصحيحين. حديث هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وذلك أن النهي كف، مجرد كف، والأمر فعل، ولا شك أن الكف من حيث الأصل أيسر، ويستطيع كل إنسان أن يكف، لكن بعض الأشياء التي تكف عنها تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى جد، تحتاج إلى صدق، لكن هو مستطاع، إنما يحتاج إلى صدق الكف عن الأمور المحرمة. أما المأمور فقد لا يستطيعه، فربما يكون هذا المأمور في حال يشق عليه أداؤه، لكونه مريض، لكونه عاجز. ولذا جاءت أوامر الشريعة، تكالى الشريعة بالتكليف المستطاع، وبعضها زيادة في وصف الاستطاعة مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وذكرت استطاعة خاصة غير الاستطاعة التي تشرط في سائر التكاليف الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن
نعم،
والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي.
نعم. قال رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهمي. وهذه قاعدة عند بعضها العلم، وهي أن الشريعة لا تثبت إلا بعد العلم، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، يعني بلغه الشرع، بلغه الدين. ولا شك أن البلوغ هنا، بلوغ الدين، يكون بسماعه وفهمه، قد يسمع ولا يفهم لكونه لا يعرف العربية، أو لكونه يقصر فهمه عنه، وقد يفهم خلاف ما سمع، فلا بد أن يبين له ذلك. ولهذا كان على أهل العلم بيان العلم للناس حينما لا يظهر لهم. الشريعة سهلة ويسيرة، لكن قد يكون عدم الفهم لأنه ليس عربيا، وقد يكون لقصوره في معرفة ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين ومنذرين، هذا لا بد أن يكون هناك مبشر ومنذر، من يبشر ومن ينذر سمع البشارة وسمع النذارة، وهذا لا يكون إلا بسماعها وفهمها، لأنه حين يبشر بهذا الشيء فلا يكون إلا بعد معرفة هذه البشارة والعلم بها. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول مثل ما تقدم الآية الأخرى للبشارة والنذارة، إلى غير ذلك الأدلة الواردة في هذا الباب، وأن الواجب هو البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. إذن الواجب البلاغ، الرسل عليهم بلاغ، وكذلك أهل العلم يبلغون ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان، وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، يبلغون الدين والشرع ويوضحونه للناس. ولهذا ابن عباس وغيره من العلم يشرح ويبين القرآن ويفسره لغير العرب، فيتبينون ما أوجب الله سبحانه وتعالى وما حرم سبحانه وتعالى حتى تحصل البشارة والنذارة بالشرع. قال: والشرع لا يلزم قبل العلم. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لا يؤمن بالذي جئت به، قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، دل على أن الشرع لا يلزم إلا بعد سماعه وبلوغه. وهذه مسألة فيها خلاف كثير، هل هذا خاص بفروع الدين أو في أصل الدين كله، أو يفرق بين الكافر الأصلي وبين من يدعي الإسلام ممن وقع في بعض الأمور المكفرة، ممن حصل له ضلال بسبب أنه قلد بعض من يدعي العلم فظل بسببهم وقلدهم، ربما يكون قبوريا يطوف بالقبور ويسأل القبور ويستنجد بالقبور وأهل القبور ونحو ذلك إلى غير ذلك من أنواع الضلالات. وهذه مسألة واسعة، لكن الأصل الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله وهو أن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، ودل على هذا أدلة في مسائل كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يذكر حديث الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، وفي لفظ انظروا يوما رائحا يعني يوم في ريح فذروني فيه، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وهذا من شدة خوفه أمر أهله بما أمر به، وأنكر أمرا مجمع عليه، وإنكاره كفر لمن عليه بذلك، وهو أن إنكار البعث وإنكار القدرة، قدرة إنكار البعث بعث الأجسام والأبدان، وإنكار قدرته سبحانه وتعالى على إعادة الأرواح في الأجساد، فما تلافاه أن غفر الله له سبحانه وتعالى. وثابت الصحيحين من طرق كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، كان الشيخ الإسلام يذكره كثيرا ويستدل به على أصل هذه القاعدة، وأن الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم، ما دام الذي فعل ذلك هو فعل ذلك يعتقد أن هذا هو الواجب عليه وأن هذا هو الدين وأنه لم يبلغه شيء إلا هذا الشيء. ومن هذا ما جاء في حديث الذي روى من طرق أربعة يحتجون على الله، وحديث من طرق صريح صحيح حديث أسود بن سريع، وجاء من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أبي هريرة، وذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وتكلم على هذه المسألة. وهنالك مسائل تتعلق بهذه القاعدة وهي في فروع هذا الدين وهي مسائل هذا الدين، وأن المكلف حينما يعمل عملا ويكون شرع الله على خلافه لكن هو اجتهد ويظن أن هذا هو الدين، يظن هذا الدين إلا في حالة التفريط، هذا سيأتي في البيت الذي بعده، فاجتهد وعمل وليس منه تفريط ويظن أن هذا الذي خطبه، فالصحيح أنه لا شيء عليه وما فعل فيمضي على ما فعل. وثبت في الصحيحين حديث البراء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة تحويل القبلة وأنها حولت إلى الكعبة بعد هجرة النبي عليه السلام بستة عشر سبعة عشر شهرا في صلاة الظهر وصلاة العصر، وأن أهل قباء لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر من اليوم الثاني، فصلوا إلى بيت المقدس هذه الصلاة التي نزل فيها التي نزل فيها التحويل، ثم بعد ذلك الصلاة الأخرى المغرب والعشاء والفجر، ولم يبلغهم إلا في صلاة الفجر، فاستداروا في الصلاة لما جاءهم آت وقال ألا إن القبلة قد حولت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ولم يؤمروا بإعادة الصلوات التي صلوها إلى غير القبلة. وهذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، هل الشرائع تثبت قبل العلم أو لا تثبت إلا بعد العلم، أو يفرق بين الشرع المبتدأ والشرع الناسخ؟ فقيل لا تثبت الشرائع إلا بعد العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة من العلم، وقالوا إن ظهر الأدلة يدل عليه، وقيل تثبت الشرائع ولو قبل العلم، وعلى هذا إذا بلغه العلم وجب عليه أن يؤدي ما تركه من الواجبات التي تركها ولو كانت صلوات كثيرة. فلو كان أسلم كافر وبقي مدة سنة لا يصلي، يعني ما يدري عن وجوب الصلاة، ما يعرف، هو بلغه الإسلام فأسلم بالنبي عليه السلام ووحد ولا يعلم ما صلى ولا صام، ثم بلغه بعد ذلك وجوب الصلاة، الجمهور أن يجب أن يؤدي تلك الصلوات ويقضي الصيام على هذا الأصل. وعلى القول الثاني لا شيء عليه لأنه لم يحصل منه تفريط وهو فعل ما أوجب الله عليه، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهو فعل ما تبين له، وما لم يتبين له لا تكليف عليه فيه. ومنهم من قال يفرق بين الشرع المبتدأ والشرع الناسخ، فإن كان المكلف يعمل بشرع منسوخ معنى هو على شرع على أمر منسوخ، فإنه في هذه الحالة لا يثبت في حقه الناسخ. وحملوا عليه قصة أهل قباء، قالوا أهل قباء عملوا به شرع سابق وهو مشروعية الصلاة إلى بيت المقدس فهم يعملون بهذا، أما إذا كان شرعا مبتدأ فإنه في هذه الحالة يجب عليه ذلك، لكن التفريق لا دليل عليه. وقصة قباء داخلة في ضمن العموم، إنما هي إحدى الصور. لكن إذا قلنا أجبتم عن قصة قباء بهذا، ماذا تجيبون عن أدلة الأخرى دلت على أنه يعم كل ما شرع الله مما لم يبلغه علمه؟ وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، وفي الصحيحين من حديث أبي العباس سالم سعد الساعدي، أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون ويشربون، وكان أحدهم يضع خيطا أبيض وخيطا أسود، حتى إذا تبين الخيط الأبيض وخيط أسود أمسك عن الطعام، لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وهذه الآية في الحق فيها دلالة على أن الأصل الحمل على الحقيقة، حمل الخيط على الخيط، هذا من أقوى الأدلة في هذا، هذا شيء عارض ليس مقصود، لكن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، منهم يعلمون هذا في اللغة. وهذا يبين أن الشيء يكون بالقرينة والسابق واللاحق يعين، ولم يعلموا ذلك حتى نزل من الفجر، لما نزل من الفجر علموا أن الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل، يبين أن اللفظة الواحدة يختلف معناها، وهي في كلا السياقين حقيقة، الخيط الأبيض حقيقة في ذاك الخيط، لكن حينما يقرن هذا بقوله من الفجر فهو حقيقة ببياض النهار وسواد الليل، ولم ينزل تنزل هذه الآية. وفي رواية في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم إن سوادك لعريض، وفي لفظ إنك لعريض القفا، يعني اتسع لوجه النهار ونحو ذلك، فبين. ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى من تلك الأيام التي يأكلون فيها حتى يتبين لهم الخيط أحدهما من الآخر. وكذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم في قصة امرأة لعلها طلحة حمنة رضي الله عنها، في صحيح مسلم أن امرأة كانت تستحاض، حمنة امرأة طلحة رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وتركت الصلاة 7 سنين يعني وقت استحاضتها، وتظن أنها كالحيض، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا استحاضة وأن هذا عرق، ثم أمرها أن تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها ثم تغتسل وتصلي، قال إنها حبستها ومنعتها من الصلاة ولم يأمرها بإعادة تلك الصلوات، مع أنها في المدينة وعند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن الإنسان حينما يعمل ويعتقد اعتقادا وهو يظن أن هذا هو الشيء الذي واجب عليه وأنه لا يحتاج إلى السؤال لم يفرط، وإن كان يعني حوله العلم في بلاده العلم، لكن يعتقد ذلك اعتقادا جازما، اعتقادا جازما ولا يظن أنه فرط وعمل بهذا الشيء، فكما في هذه القصة، وكما أيضا في قصة عدي، حديث عدي وحديث سالم سعد، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرض رمضان. وقصص كثيرة في هذا، من تأمل وتتبع النصوص الدالة على هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بإعادة ما مضى من هذه الأفعال، وهذا يؤيد هذا الأصل، وقد بسطه كثير من العلم وأيدوه بالأدلة الواضحة، وأن الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم، لأنذركم به ومن بلغ. قال والشرع لا يلزم قبل العلم، دليل فعل المسيء فافتهم، أيضا فعل المسيء. وش وجه الدلالة من فعل المسيء في كلام الشيخ رحمه الله؟ وش وجه الدلالة لهذه القاعدة؟ نعم طيب، الرسول أمرها يعيد الصلاة، إذا ارجع فصلي فإنك لم تصل، أمرها يعيد الصلاة. نعم يعني فيها في هذه الصلاة، في هذه الصلاة. نعم 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 هذا صحيح، هو لا شك أنه لا يلزمه قبل، هذا هو القاعدة، لكن وجه الدلالة من الحديث مثل ما تقول. نعم نعم، يعني أن هذا الرجل يظهر منه أنه كان يصلي هذه الصلوات كلها، أن هذه جميع الصلوات كان يصليها على هذه الحال، فإذا كان بين يدي النبي يصلي هذه الصلاة فلا شك أن الصلاة أنه صلوات الأخرى التي بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من باب أولى. فارجع فصلي فإنك لم تصل، فأمره أن يعيد الصلاة ماذا؟ الحاضرة. ولهذا مثلا حينما يأتيك إنسان ويعمل عمل من الأعمال كالصلاة مثلا أو الصوم على وجه مخالف للشرع، ويعتقد أن هذا هو الواجب عليه، يعتقد أن هذا هو ويعمل به، يعمل به مثل يصلي الصلاة ولا يقرأ الفاتحة، صلي الصلاة ولا يقرأ الفاتحة مثلا، أو يتوضأ، يتوضأ ويغسل أعضاءه ولا يمسح رأسه مثلا، يظن أن الوضوء بس مجرد رأسه ويعتقد هذا الشيء، في هذه الحال تأمره بإعادة الصلاة الحاضرة، الصلاة الحاضرة التي هي في هذا الوقت. أما ما ضام من الصلوات ما دام لم يحصل تفريط ولا تقصير في طلب العلم والسؤال عن العلم فإنك لا تأمره بإعادة ما مضى. ولهذا قال دليل فعل المسيء، وفعل المسيء تقدم أنه مروي حديث هريرة من حديث رفاعة رضي الله عنهم. نعم نعم كيف؟ نعم هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ومسألة يعني الكافر يعني يسأل أخونا مثلا إذا كان إنسان يعني لم يسمع بالشرع من أنواع الكفرة، ما سمع بالشرع ولا علم بالشرع ومات على ذلك، هذه مسألة فيها خلاف. من العلم من يقول أن عموم الكفرة من سائر اليهود والنصارى وغيرهم جاءت الأدلة بأنهم مكلفون وأنهم مخاطبون وأن من مات على الكفر هو من أهل النار، هذا الحكم من حيث الجملة، لكن فصل كثير من أهل العلم وقالوا إنه إذا كان رجل مثلا يهودي أو نصراني أو كافر ولم يسمع بالدين أصلا، إنما يعتقد أن هذا هو الدين الصحيح، يعتقد أن ما عليه من هذا الدين هو الصحيح وأنه هو الواجب عليه وأنه يتعبد الله بهذا الشيء، هو يعتقد ذلك ولم يسمع بدين الله عز وجل ولم يسمع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ذهب بعض العلم إلى أنهم يختبرون يوم القيامة، ولهذا قال أربعة يحتجون على الله يحتجون، وذكر منهم قال جاء رسولك وأنا لا أعقل شيئا، ومنهم قال أنه أحمق أو هرم لا يفهم شيئا، وأن الله سبحانه يختبرهم يوم القيامة، يختبرهم يوم القيامة، وأن هذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. أما وهذا في من كان كافرا كفرا أصليا، أما من كان يدعي الإسلام، يدعي الإسلام وأنه يفعل هذا العمل بناء على أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وربما يكون سبب وقوع في الكفر، أنه ظل بسبب من يدعي العلم خاصة ممن يعبدون القبور يطوفون بالقبور ويسألونها وينظرون لها ويسألونها المدد ونحو ذلك، فهذا من بلغه العلم منهم وأصر على ذلك وحكم حكم أمثاله من الكفار، بل من إذا كان يدعي الإسلام وأصر على ذلك حكم حكم أهل الردة، وإن كان لا يعلم ذلك ومات على ذلك ويعتقد أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الواجب عليه ولم يبلغ شيئا من ذلك، فهذا على هذه القاعدة كما تقدم، وهذا قاله جمع من أهل العلم. وحينما يظهر العلم وينتشر العلم خاصة في مثل هذه الأزمنة، ويكون سماع العلم بوسائل وطرق كثيرة، ثم بعد ذلك يصر على ذلك، فهذا لا عذر له، لأنهم اختلفوا هل يلزم مع بلوغ الحجة فهمها. ولا شك أن بلوغ الحجة لا يحصل إلا بفهمها، لكن فهم الحجة ليس معنى ذلك وأنه يقتنع بها وأنه يؤمن بها. لا، بلوغ الحجة هو أنه يفهمها، يفهم أن هذا مثل إنسان عربي يسمع القرآن ويسمع السنة ويعرف دلالة القرآن ودلالة السنة، هذا بلغته فهمها. إذا أصر بعد ذلك فقد خالف مكابرة، ويكون خالف عنادا، فلا عبرة بمخالفته. هذا المعنى، ليس المعنى ذلك أنه معنى ذلك أنه يتبع، لا، هذا شيء زائد، وهو الهداية. والهداية ليست إليك أنت، لك البلاغ، مع أنه تبلغه السنة، يبلغه القرآن، تبلغه السنة، ثم يفهم دلالة هذا الشيء. وليس معنى ذلك أن يفهمها كما يفهمها العلماء، لا، القرآن واضح والسنة واضح وبينة، فإذا بلغ القرآن والسنة وقرئت عليه وفهم المراد انتهى الأمر. فإذا صر بعد ذلك حكم أمثاله من المعاندين المخالفين للشرع، بل المكابرين الذين يتركون هذا الشيء مكابرة، ليس عن قناعة ما هو فيه، بل هو في داخل نفسه يعتقد أن ما هو عليه باطل لأنه مخالف للنص، وجحدوا كما قال سبحانه في قوم فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو معنى بلوغ الحجة وفهمها، يعني بلوغ الحجة أنه يحصل بفهمها بهذا القدر كما تقدم. نعم، هو إذا كان يعني لديه شبهة مثلا، بمعنى في الغالب أنه يختلف، إن كان من أهل العلم الذي قرأ العلم وعرف العلم، فهذا في الحقيقة لا تكون عنده شبهة، إلا إذا كان قد اغتر بشيخ له قبل ذلك، يرى هذا الشيخ أنه هو القدوة وهو الأسوة، فانطلت عليه هذه الشبهة، فهذا يبين له ذلك. لكن كثير منهم يتعصب ويكابر ويعاند، ليس عن شبهة لا عن مكابرة، لكن إذا كانت شبهة تكشف له شبهته، وبعد ذلك يزول عذره. نعم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. نعم، وهذا مثل ما تقدم، إذا كان الذي وقع أو ترك هذا الواجب عليه فرط في التعلم، إنسان بين أهل الإسلام تارك للصلاة، وشوف الناس يصلون، لما يصلي؟ يقول الصلاة ليست واجبة، من شاء صلى من شاء يصلي. ترى الناس يصلون في المساجد، ومثل هذا لا يكاد يخفى، فتركه هذا تفريط، أو ترك الصوم، أو إنسان مثلا أسلم في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام، ويعلم أن الإسلام له واجبات، لكن لا يعلم هذه الواجبات، ويعلم أن فيه واجبات، لكن ترك ذلك تكاسلا، وكأنه يريد أن يبقى على جهل حتى يعذر. لا، مثل هذا غير معذور إذا فرط في طلب العلم. مثل إنسان مثلا يعلم أن هذا الشيء حرام، لكن ما يدري فيه كفارة، نقول تلزمه الكفارة، لأنك تعلم أنه لا يجوز هذا الشيء، وإن كنت لا تعلم فيك أن فيه كفارة، يكفي علمك بمنعه وتحريمه، تلزمك الكفارة مع التوبة من هذا الفعل، بخلاف من قدم على الشيء وهو لا يعلم مطلقا. مثل إنسان على القول الصحيح جامع في رمضان ناسيا، أو في الحج ناسيا، كما هو قول الشافعي رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يجهل ذلك أو لا يعلم أصلا، ومثله يجهل ذلك. أما إذا كان هو يعلم أنه لا يجوز لكن يجهل في كفارة، فهذا آثم وعليه التوبة وعليه كفارة، لازم أن يعلم قدر الكفارة أو نوع الكفارة أو أن فيه كفارة ما دام يعلم أنه محرم. فالمقصود أنه إذا فرط في التعلم تفريطا مؤاخذا به يقول فدا محل نظر فلتعلمي، يعني أن ينظر في حال هذا الشخص، ينظر في حال هذا الشخص، فإذا كان هذا يعد فعله تفريطا فيعامل معاملة أمثاله، لأنه لا عذر للمفرط. وإن كان ترك التعلم، ترك التعلم لا عن تفريط، هو فرط في ترك التعلم، لكن يقول إن طلب العلم ليس واجب عليه، طلب العلم ليس واجبا عليه، ولزم عليه ترك واجبات حيث لم يتعلم العلم، لم يتعلم مع أنه بين علم. فهذا محل نظر، محل نظر هل يعامل مثلا معاملة من هو يعلم أو يعاملة معاملة من يجهل، هذه مسائل تختلف بحسب حال الشخص الذي يقع في مثل هذه الشيء. إنما الأصل الأصيل في هذه المسألة هو أن الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم، أما فروعها فهذه تختلف أحوالها. وهذا يترتب عليه مسائل في الحقيقة تتعلق ببعض المعاملات المالية والكسب المالي ونحو ذلك، من وقع في بعض المعاملات المحظورة وكسب أموالا، فهذه ثم بعد ذلك تبين له أنها محرمة وأن لا تجوز، هل يطيب لهذا المال أو لا يطيب لهذا المال، ومطلقا بالتوبة مثلا، أو يفرق بين من تعامل بهذه المعاملات بناء على فتية ظهرت له ثم تبين لها أنه أخطأ في هذا الشيء، أو أن هذه الفتية مخالفة للدليل، مخالفة للدليل لما تقرر في كلام أهل العلم، وأن الذي أفتى فيه خطأ وعمل بمقتضى هذا الشيء بلا تفريط، تفصيل في مثل هذه المسائل. إنما القاعدة والأصل في هذا الباب هو أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، وأن هذا هو القول الصحيح والذي تقوم عليه الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية.
نعم. وكل ممنوع فللضرورة، فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذا البيت قد يكون أنسب أن يذكر لما عندما عند البيت المتقدم في ذكر الضر والنفع ومنح ذلك، لأنها كلها تتعلق بالضرورة، لكن كما تقدم أن الشيخ رحمه الله يعني نظم هذه الأبيات بحسب ما يعني انعقد في خاطره من جهة مرور بعض المسائل ونحو ذلك، فلهذا ربما كانت بعض الأبيات متعلق بعض وفصل بعضها عن بعض، لكن في كل بيت زيادة، فائدة زائدة عن غيره. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، يعني الممنوع ضرورة يباح عند الحاجة، وسبق الإشارة إليه، وأن الضرر يزال ولا ضرر يزال، وأن القاعدة التي متفرعة عن هذا أن الضرورات ماذا؟ تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فتباح الضرورة إذا كانت الضرورة يعني لا تنقص عن هذا المحرم بشرط عدم نقصان، مثل الإنسان اضطر إلى أكل ميتة، فإذا كان لو أمرناه بترك أكل ميتة تضرر قد يؤدي الهلاك يأكل، وإن كانت ضرورة ليست بالشديدة يمكن أن يصبر، هذه ناقصة الضرورة عن هذا الأمر المحرم، ويشترط أن لا تنقص، أن تكون معادلة أو فوقها، تكون الضرورة معادلة ومساوية للضرورة، الضرورة مساوية لهذا المحرم، أو الصبر عليها أشد حتى يستبيح به هذا المحرم. وصورها كثيرة كما سبق الإشارة إلى أصل هذه القاعدة، فالضرورات تباح عند المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. بل قوله يباح هذا ليس المراد الإباحة مباحة مقابل المحرم، ليس المراد الإباحة أنه حلال بمعنى أنه يجوز له هذا الشيء وأنه يجوز للترك، لا، مقابل المحرم يباح، وإلا قد يكون واجبا، هذا المباح قد يكون واجبا، فلو أن الإنسان اضطر إلى أكل ميتة ولم يأكل فمات آثم، كما قال مسروق، يعني من اضطر إلى ميتة فلم يأكل فما دخل النار، إذا كان مضطرا إليها فمات ويزعم أنه يتورع عن الكويت، لا يجب عليه ذلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، قتل للنفس على هذا الوجه وهذا لا يجوز. فالمعنى يباح يعني مقابل المحرم، مقابل المحرم، فهذا هو المراد. مثل يعني إنسان يسأل عن وقت الصلاة، نقول ما دخل وقت الصلاة، فلما دخل وقت صلاة الظهر قلنا الآن يجوز لك أن تصلي، يباح لك أن تصلي، هل معنى أن الصلاة مباح فعلها وتركها أو مقابل التحريم؟ لأن قبل دخول وقت يحرم عليك أن تصلي صلاة الظهر، لا يصح، لكن بعد دخول وقت الصلاة يباح لك أن تصلي، يباح لك أن تصلي. هذا المراد، لأنه لدفع ما ظن من التحريم، كذلك أيضا لأن الأصل في الميتة التحريم، فنقول يباح أكلها، لكن قد يجب في بعض الأحوال كما تقدم. والمكروه عند الحاجة، المكروه عند الحاجة أيضا يباح، وهذا يتعلق ببحث المكروه كما تقدم، وسيأتي أيضا ذكر المكروه، هو لم يتقدم في الحق، بل سيأتي إشارة إلى بعض هذه الأحكام، الأمر والواجب والحرام في كلام الشيخ رحمه الله، لكن هنا مناسب لذكر الاستباحة المحظور حينما يوجد سببه، وكذلك المكروه عند الحاجة. المكروه كما يعرفونه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. قال إذا كان الشيء مكروها فإنه يباح عند الحاجة. والمكروهات مثل ماذا؟ مثل نعم الحجامة، لا الحجامة يعني بعض العلماء قال أنها سنة، قصد حلق بعض الرأس، نعم هو حلق بعض الرأس أو أخذ بعض الرأس، هذا يعني دائر بين التحريم والكراهة وظهر نص التحريم، لكن حينما يحتاج يجوز ذلك، يجوز ذلك ويكون مباحا، يكون مباحا ولا يكون مكروها. مثله الشرب قائما، الشرب قائما مثلا، كذلك ذكر بعضهم الالتفات في الصلاة، وهذا فيه نظر، التفات الصلاة ظاهر النصوص منعه وتحريمه، لكن لا يبطلها، لا يبطلها، لأنه دلت على صحة الصلاة مع هذا الشيء. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بإعادة الصلاة، فأقر صلاتهم مع هذا الشيء، وفي دلالة على أنه يكون الواجب مع الشيء المكروه، أنه يحصل أداء الواجب مع الشيء المكروه، مثل أداء الصلاة على هذا الوجه، مثل أداء الصلاة على هذا الوجه. وذكروا أشياء مثل فرقعة الأصابع مثلا في الصلاة، ومثل الحركة التي بغير حاجة بشرط ألا تكثر في الصلاة، وبعضهم ذكر جمع الريق وبلعه في الصوم مثلا، جمعه هو بلعه بلا جمع هذا لا بأس، لكن جمعه وابتلاعه نعم. فالمقصود أن المكروه عند الحاجة، المكروه عند الحاجة هذا يباح، يباح. مثل الشرب قائما، الشرب قائما إما أن يكون مكروها وإما أن يكون إذا كان بغير حاجة، لكن عند الحاجة نقول يباح، يباح. مثل إنسان أراد أن يشرب قائما لضيق المكان، ولو جلس لضيق على إخوانه، في هذه الحالة يباح. وقد يقال إن فعله هو الأحسن، إن قيامه هو الأحسن حتى لا يضيق على إخوانه، ربما يكون القيام هنا هو الأولى، كما لو دخل إنسان المسجد، مثل يدخل المسجد يشرب زمزم ويشرع تحية المسجد، يشرع تحية المسجد، فيقول هل أجلس إذا أردت أشرب أو أقف؟ نقول لا تقف أحسن، لأن الأمر بتحية المسجد آكد من النهي، لأن النهي عن الشرب قائما جاء في النصوص ما يدل على جوازه، ولم يأتي شيء صريح من السنة في أن الجلوس لا بأس به، صريح ورد أدلة، لكن لم يأتي دليل صريح واضح في جوازه قبل صلاة التحية قبل صلاته، ثم الحديث فيه آكد فلا يجلس نهي، والأمر في الصحيحين عن أبي قتادة فلا يجلس، وجاء فليصلي في الصحيحين، جاء بالأمر بالصلاة قبل الجلوس، وجاء النهي عن الصلاة عن الجلوس قبل الصلاة، فلا يجلس حتى يصلي، فلا يعني نهي عن الجلوس حتى صلاة، وفي لفظ فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. فلهذا إذا قام في هذه الحال لأجل هذا المعنى كان إما هو الأولى، أو كما في كلام الشيخ أنه يباح، أنه يباح والمكروه عند الحاجة، المقصود عند الحاجة، وعند الحاجة تزول الكراهة، هذا القاعدة، عند الحاجة تزول الكراهة. ومن ذلك أيضا أمور يعني قد يفعلها الإنسان أو يتركها الإنسان وتكون في حقه سنة، أو يكون في حقه هو الأحسن، وإن كان فعل هذا الشيء سنة لكن يتركه لأجل أمر آخر، مثل سنة الضحى سنة فعلها، سنة فعلها، فتركها لأجل بيان أنها ليست واجبة، هذا لأجل الاقتداء به يكون فعله هذا أمرا مشروعا، يكون فعله أمرا مشروعا. نعم، لكن نعم، وكل ممنوع للضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. قال رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هذا قرأتها، لكن ما حرم للذريعة، المحرمات الشريعة فيه ما حرم قصدا إليه، وفيه ما تحريمه من باب الذريعة، وأحيانا تكون الذريعة قريبة وأحيانا تكون الذريعة بعيدة، فتختلف الذرائع، فالذرائع القريبة أبلغ في المنع من الذرائع البعيدة، لكن القاعدة أن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وللمصلحة العامة، للمصلحة فيجوز. من ذلك العرايا، العرايا هو بيع الربوي من الرطب والعنب والحب في سنبله باليابس منه، وهو المزابنة، المزابنة من الزبن، وهو الدفع، كل إنسان يدفع عن حقه، لأنه بيع ربوي بربوي لا يعلم تساويهم، بيع الرطب باليابس، التمر في رؤوس النخل أو في الأرض لا يترك رؤوس النخل، المقصود أنه رطب مع التمر اليابس، مع التمر اليابس، ففي هذه الحالة التمر اليابس يكال، والرطب لا زال رطبا، لا زال، فلا يستويان في المآل وإن استويا في الحال، لكن عند المآل فإن الرطب يذهب ماؤه، فإذا ذهب ماؤه نقص في المكيال، فالشارع حرم ربا الفضل والنسيئة، فتحريم ربا النسيئة قصدا، وتحريم ربا الفضل على قول بعض العلماء كابن القيم يقولون حرم من باب سد الذريعة، لأنه وسيلة وذريعة إلى ربا النسيئة، إلى ربا النسيئة، وما دام تحريمه من باب تحريم الوسائل للمقاصد جاز منه للحاجة، أو جاز منه ما يجوز للحاجة، مثل بيع الرطب والعنب على الصحيح. وألحق شيخ الإسلام رحمه الله بيع كل رطب بيابس، كل رطب يابس، حتى أجاز بيع الخبز الرطب باليابس عند الحاجة، يجوز يقدر الخبز الرطب باليابس، وأنه يجوز أن يبيع هذا الخبز الرطب باليابس، هذا هو الجمهور على خلافه. أما بيع الرطب بالتمر هذا جائز مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، وتأولوا الأدلة في هذا، والصواب ما دلت عليه أدلة صريحة في الصحيحين من حديث هريرة ومن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، في لفظ حديث جابر الصحيحين إلا العرية، وكذلك الصحيحين عن سهل بن سعد ورافع بن خديج أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، قال إلا العرايا أو العرية، في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو مستثنى من أحاديث النهي عن المزابنة، فجاء استثناء العرايا والعرية فيما دون في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. والمعنى أنها تخرص, أنه تخرص النخلة سواء أو الرطب في النخل أو على الصحيح لو كان في الأرض يقال كم في هذه النخلة من عذق, كم فيها من عذق. العذق بالكسر هو العود الذي فيه الشماريخ, والعذق بالفتح هو النخلة بكاملها, هو النخلة يقال لها عذق, والعذق هو العود الذي فيه الشماريخ. كم فيها من عذق, والعذق هذا كم يأتي من صاع. وإن كان إنسان خارص عنده فهم وإدراك إذا رآها يقول هذه النخلة أعذاقها إذا يبست كانت 20 صاعا 30 صاعا, فيقال يباع 30 صاعا من اليابس وهكذا. ولو بعد ذلك حصل يعني هذا من باب الخرص والحجر ليس على سبيل, فيجوز أن يأخذ هذا الرطب وهذا التمر ولا يتفارقان, وهذا يأكل من هذا وهذا يأكل من هذا. فاستثنيت العرايا للحاجة, وسميت عرايا عرية قيل لأنها أعريت أي ميزت من بين سائر النخل واتخذت حكما خاصا من بين سائر النخل, فهي عرية بمعنى فاعلة أنها صار لها حكم خاص من بين أو وصف خاص من بين سائر النخل, وقيل غير ذلك. فالمعنى على هذا الوجه قال رحمه الله يجوز يجوز عند الحاجة. ومن ذلك كل ما حرم تحريم الوسائل مثل النظر إلى المرأة تحريمه لأجل يفضي إلى الفواحش إلى الزنا, فسد الشارع نظر المرأة للرجل والرجل المرأة خشية ماذا؟ الوقوع في الفاحشة, حرم الخلوة. فإذا كان هناك حاجة جاز, ولهذا يجوز للخاطب أن ينظر المرأة لأنه عند المصلحة تزول الكراهة. عند المصلحة العامة في هذه الحالة يجوز ما حرم تحريم الذرائع والوسائل, فله أن ينظر إلى المرأة لكن بغير خلوة ليس هناك حاجة, لكن تجوز الخلوة عند الضرورة. عند الضرورة مثل أن وجد امرأة في برية وحدها, في هذه الحالة هي يجوز لها أن تركب مع من يأخذها من هذا المكان خشية الضرر, وإن كانت وحدها لأنها ضرر مثل ما وقع لأم كلثوم رضي الله عنها في القصة المشهورة عنها. وكذلك المرأة التي تهاجر مثلا بلاد الكفار ولو كانت وحدها كما تقدم في قصة أم كلثوم رضي الله عنها ونحو ذلك من الوقائع, فهذا للضرورة. لكن ما كان للحاجة يجوز منه هذا الشيء, مثل نظر الطبيب إلى المرأة ينظر. لكن هنا نستحضر قاعدة أخرى, يعني القواعد أحيانا قد يعني يقيد بعضها بعضا. فإذا قلنا مثلا إنه يجوز هذا الشيء ما حرم لتحريم الوسائل جاز عند الحاجة, مثل نظر المرأة نظر الطبيب إلى المرأة الطبيب المرأة. لكن أيضا نقول يقيد هذا بالقاعدة الأخرى ونقول كالضرورة, هو حاجة من وجه من جهة النظر, لكن من وجه آخر هو كالضرورة, هو في حق المرأة كذلك, ولهذا لا ينظر منها إلا قدر ما يحتاج إليه. الضرورة تقدر بقدرها, مثل يحتاج أن ينظر إلى عينها ما تكشف جميع الوجه, ما دام تكشف مثلا العين وينظر إلى العين لأن الضرورة تقدر بقدرها, مع أنها حاجة لكن القواعد يضم بعضها إلى بعض في هذا. والأمثلة كثيرة عند التأمل, ايش تستحضر من أمثلة في هذا الباب من أمور ما كان تحريم التحريم الوسائل ويباح منه عند الحاجة؟ وش هل يحضر شيء من هذا؟ نعم
الحرير.
كيف
لبس الحرير يباح عند الحاجة؟
لبس الحرير, نعم أحسنت, كذلك لبس الحرير. الحرير محرم على الرجال لكن يجوز من قدر 3 أصابع 4 أصابع كما في صحيح مسلم حديث عمر يجوز منه, وهذا معنى في باب الزينة, في باب الزينة يجوز منه ذلك الشيء. وكذلك أيضا الإناء المضبب قصدك، الإناء المضبب أحيانا يكون حاجة وأحيانا ضرورة، أحيانا نطبق عليه القاعدتان، أحيانا يجوز تضبيبه بالفضة، يجوز تضبيبه بالفضة لأنه موضع حاجة، وأحيانا نضببه لأنه موضع ضرورة. فلو أن إنسان انكسر الإناء عنده، انكسر الإناء، ويمكن أن يلحمه بنحاس، يمكن أن يلحمه بغير الفضة، نقول يجوز أن تلحمه بالفضة وإن كنت واجدا لغير الفضة، لأن هذا موضع حاجة فيجوز. لحديث أنس انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، دل على جواز شعب الإناء ولحمه بالفضة. لكن لو لم يجد إلا الفضة وش يكون موضع؟ يكون ضرورة، يكون ضرورة في هذه الحال. نعم بعدنا.
قال رحمه الله تعالى: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة.
نعم. قال: وما نهي عنه من التعبد أو غيره. قول التعبد يعني في أمور عبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك، إذا جاءت النصوص فيها النهي في أمور التعبد، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، وكذلك لا تصلوا إلى القبور، والصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن صيام يوم العيد أو غيره من في أبواب المعاملات وغيرها والنكاح نحو ذلك، أفسده لا ترددي. وهذا على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات والأنكحة، وهذه مسألة فيها خلاف طويل، منهم من فرق بين العبادات والمعاملات ومنهم من فصل، والصواب ولتدل عليه السنة للإطلاقات فيها ويدل عليه عمل الصحابة باستدلالهم بالأدلة، أن النهي للفساد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يكون شاملا لكل شيء حينما يكون النهي ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، إنما نقول لا يفسد إذا دل الدليل على ذلك، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وإلا فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. ولبعض الأئمة رحمه الله عليهم تحقيق المراد للعلاء رحمه الله في أن النهي يقتضي الفساد، وهذا هو الأصل، وأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. أفسده لا ترددي، لأنك حينما تعمل ذلك تكون عاملا بظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيلا في هذا: فكل نهي عاد للذوات، مثل النهي عن صيام يوم العيد، النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد الفجر، لأن وقت نهي، فالنهي متوجه إلى الذات، النهي عن الصيام، صيام العيد متوجه إلى الصيام، كذلك النهي عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور متوجه إلى الصلاة، أو للشروط مفسدا سياتي، يعني أن النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء أو يعود إلى شرطه، أو يعود إلى شرطه أو يعود إلى غير شرط. ذكر في هذا البيت النهي إذا كان عائد لذات الشيء أو لشرط من شروطه، لذات الشيء مثل ما تقدم، لشرط من شروطه هذا ينقسم إلى قسمين، كما ذكر مرجب رحمه الله أن العبادات الواقعة على وجه منهي عنه إما أن يعود النهي إلى ذات الشيء مثل ما تقدم، أو يعود إلى شرط مختص بالصلاة، شرط مختص بالصلاة، مثل اجتناب النجاسة أو ستر العورة، وأن هذا الشرط واجب للصلاة، بمعنى أنه لا يجوز أن يصلي بالثوب النجس ولا في البقعة النجسة. فإذا عاد إلى شرط مختص فإن النهي مفسد لهذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه. وإن عاد إلى شرط غير مختص فإنه لا يفسده، لأنه لم يتعلق لا بذات الشيء ولا بشرطه، بل لأمر خارج منفك عنه، مثل الوضوء في إناء مغصوب، أو الوضوء من في مكان مغصوب، أرض مغصوب مثلا، أو الصلاة في ثوب مغصوب، أو الصلاة في بقعة مغصوبة. قالوا إن هذا النهي يعود إلى شرط غير مختص، لأن الإنسان لا بد، لأن صلاته على بقعة شرط، لو صلى في الهواء ما يصح، شرط لصحة صلاة أن يكون على شيء مستقر. ولذي اختلفوا في الصلاة في الأرجوحة، في الأرجوحة بخلاف الشيء الثابت، هناك شيء يختلف فيها، صلاة السفينة، صلاة في الطائرة ونحو ذلك، فهي متقاربة لأنها ثابتة، فتجري مجرى الصلاة على الأرض، وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. كذلك لا بد من الوضوء، شرط صحة الصلاة ارتفاع الحدث بالوضوء إذا كان محدث، وهذا شرط. فإذا توضأ بماء مغصوب نقول هذا شرط ليس مختص، لأن مش معنى غير مختص، لأن النهي عن الغصب ما عاد، هل هو عاد إلى الوضوء أو عاد إلى جميع الاستعمالات؟ نعم، هو لو توضأ به آثم، لو شربه آثم، لو اغتسل، لو استعمله في بدنه آثم، مهما لو باعه آثم، أهداه آثم، جميع أنواع الاستعمالات آثم فيها، فلم يعد النهي إلى شيء مختص بالصلاة، بل جميع أنواع الاستعمالات. كذلك الصلاة في الثوب لا بد من ستر العورة، هذا ستر العورة هذا شرط، لكن نفس الثوب المغصوب، هذا ثوب مغصوب لم يتوجه النهي في الغصب إلى الصلاة في الثوب، توجه النهي في الغصب إلى جميع أنواع الاستعمالات، سواء صلى في الثوب أو نام في الثوب أو أكل وهو لابس على الثوب ونحو، كل ما استعمله، كل استعماله ثوبه حرام عليه، فليس النهي مختصا في حال الصلاة. فلهذا قالوا هاي يسمونه انفكاك الجهة، انفكت الجهة، يعني ما كان النهي متوجه لخصوص الصلاة، لخصوص الصلاة، بخلاف ما إذا كان شرطا خاصا بالصلاة. في هذه الحالة لا يكون، لا تفسد صلاته، على قول الجمهور. والمذهب أنها فاسدة، أنها صلاة منهي عن هذه الصلاة، لكن هو في الحقيقة مأمور بالصلاة، لا يجوز أن يترك الصلاة. يعني لو إنسان حضرته الصلاة وهو غاصب لهذه الأرض، يعني لا نقول له لا تصلي، وأنك مهما صليت صلاتك فاسدة، هذا يبعد. وإن قال من قال، ولهذا يعني لو إنسان صلى سنوات طويلة في مكان مغصوب نقول آثم بغصبه، لكن صلواته مأمور بها، هو مأمور أن يصلي ومنهي عن الغصب، ومنهي عن الغصب. ولهذا الشروط على قسمين، أو للشروط مفسدا، والشيخ ذكر رحمه الله مفسدا، مفسدا هذا حال من فاعل يأتي، قول السيأتي يعني أن المراد يأتي مفسدا، يأتي مراده بهذا أنه يأتي مفسدا، يعني هذا الشرط يأتي مفسدا، بخلاف ما إذا لم يأتي مفسدا، وأنه يعود لأمر خارج عن الشرط المختص، والمفسد هو الشرط المختص. أما ما لم يعد إلى ما عاد إلى شرط غير مختص، أو عاد إلى غير شرط، أو عاد إلى غير شرط، مثل صلى بعمامة مغصوبة، صلى وعليه خاتم مغصوب ونحو ذلك، معه قلم غصبة، ما أشبه ذلك. أو وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. إذن العلة هو أن يعود النهي إلى شرط مختص وهو الذي تفسد الصلاة بوجوده. أما إذا لم يعد لشرط، لو أن إنسان صلى بغير عمامة حكم صلاته صحيحة، هل ليس بشرط؟ ليس بشرط. فلهذا قوي يعود لخارج كالعمة ما عاد إلى ذات الصلاة. خارج يعني خارج ذات الصلاة، وكذلك خارج عن شروطها المختصة، عن شروطها المختصة. وإن كان ظاهر عبارة الشيخ أنه يعود يعني إلى الشرط مطلقا مختص وغير مختص، وهذا يجري على المذهب، يجري على المذهب، وهو أنه إذا عاد إلى شرط غير مختص فالصحيح قول الجمهور، صحيح قول الجمهور، وأنه لا يفسدها. وإن يعود لخارج كالعمة، هذا مثال العمامة، فلن يضير يعني في إفساد الصلاة، لكنه هو يضر من جهة أنه غاصب، لكن قصد الشيخ رحمه الله بذلك أنه لا يضر الصلاة من جهة فسادها، فصلاة صحيح. فافهمن العلة. وفيه أيضا نصيحة منه رحمه الله، هو أمر بأن يجتهد الإنسان في فهم العلة، أن الشريعة بنيت على الأحكام والعلل، والأحكام تعلق بعللها لا بحكمها. ولهذا يحسن لطالب العلم أن يعتني بفهم العلة، لأن حينما يفهم العلة يستطيع إلحاق الفروع والأحكام بهذه العلة. والمراد العلة العلة الصحيحة، إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة استنباطا صحيحا أو مجمعا عليها. أما العلة التي محل أخذ وجذب بين العلم فهذه ينظر فيها هل يشهد دليل صحتها فيعمل بها، أو تكون موضع نزاع خلاف، مثل العلة في تحريم الربا في الأصناف الستة وأنواع العلل في هذا الباب واختلاف العلماء في هذا، فهذا يرجح منها ما ترجح وما ظهر فيه الدليل وما ترجح للعالم منه. ولقال فافهمن العلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي.
نعم. قال رحمه الله: والأصل في الأشياء حل، هذه قاعدة أخرى من القواعد التي أجمع العلماء عليها من حيث الجملة، وهو أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. والله سبحانه وتعالى أباح للناس كل ما خلقه لهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما على الأرض مما خلقه سبحانه وتعالى فالأصل فيه الحل والإباحة. ولا نقول هذا الشيء محرم أو هذا لا يجوز أو نحو ذلك إلا بدليل، الأصل حل. ولهذا جاءت الأدلة مستثنية لأمور محرم، ولذا دائرة الحرام ضيقة في كل الأشياء. الأصل الحل، إنما التحريم يأتي خاصا. فالله سبحانه أباح الحيوانات بجميع أنواعها إلا ما استثني معدودة، كذلك من المأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل، وحرم أنواعا منها منصوصة. ولهذا أجمع العلماء على هذه القاعدة، قال: والأصل في الأشياء حل ومنعي، ثم ما استثني واضح لأنه منصوص عليه، منصوص عليه، ثم ما استثني كأنه قاعدة في هذا الباب، قاعدة في هذا الباب. فقد يكون هنالك أشياء يشكل أمرها، هل تدخل في الممنوع ولها وصف الممنوع أو تدخل في الحلال تشكل، فنرجع إلى هذه القاعدة. ثم إن بقي الإشكال فيبقى أمر الشبهة والاشتباه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حينما ربما تشتهي بعض الأمور. وهنا وهذا في الغالب يبرز في أنواع من النباتات، أنواع من الحيوانات تشكل، هل هي من باب الحلال لأنه لم يأتي فيها نص، لم نجزم بدخولها في نص من نصوص التحريم، كونها ذات ناب، ذات مخلب مثلا ونحو ذلك، ذات ناب من السبع، ذات مخلب من الطير، أشكل علينا أمرها، نقول الأصل الحل، الأصل الحل. ولهذا الزرافة وقع فيها خلاف بين العلم، من العلم من حرمها، منهم من أباحها، وكثير من العلم قال هي حلال، ليس هناك دليل بين على تحريم، الأصل فيها الحل ما دام لا تدخل في وصف من أوصاف التحريم. الضبع هل يحل أو لا يحل؟ من العلم من حرمه؟ قالوا لأنه له ناب، من العلم قال لا ناب له، لا ناب له. ومن قال إنه ناب قال إنه يعدو، ومنهم من قال إنه مستخبث يأكل الجيف وينبش الموتى في القبور ونحو ذلك، ومنهم من قال هو حلال، واستأنس بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه صيد ويفديه المحرم، وحديث لا بأس به، هو يعضد هذا الأصل دال على الحل. وقالوا إنه لا ناب لها، وأن الذين يعرفونها قالوا إن أسنانها كالصفيحة واحدة وليس لها ناب، منهم من قال لا لها ناب، ومنهم من فصل في هذا، فصل في هذا، وقالوا إن الذي حرمه الشارع من هذا هو ما له ناب يعدو به، يعدو به، مثل ذوات المخلب من الطير، حرم الطير من الطير ذوات المخلب. وهنالك أنواع من الطيور، من الطيور لها مخالب، هي الطيور الصغيرة لا تحرم لأنها لا تخلب بها، لا تخلب ولا تصيد بها، ضعيفة. وهكذا الناب قالوا إنه إذا كان جمع الوصفين فإنه يحرم له ناب يعدو، وإن كان له ناب لا يعدو به فإنه لا يحرم. وهذا التوسط ساكه القيم رحمه الله، وقال ما معناه إنه إلى ساعة هذا لم يعني يرد علي من جنس هذا التفصيل، يعني في شريعة التنزيل، قال أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل، إنما الشريعة المنزلة، ونزل علي هذا الحديث حديث جان عبد الله. وعلى هذا حينما يشكل مثل هذا ربما يتوقف الإنسان ويتردد ويستبرع حينما لم يتبين له، وقد يتبين لبعض العلم فيجزم بالحل أو يجزم بالتحريم. قال والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، هذا هو الأصل الأشياء الحل كما تقدم. والله سبحانه وتعالى حل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، والحلال ما أحله الله في كتاب، والحرام ما حرمه في كتاب، وهذا حل جاء من طرق لا بأس بها، من حيث الدرداء وحيث سلمان مجموع الطرق الدعاء لا بأس به. قال وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، ما سكت الله عنه فهو عفو. وهذا جاء معناه في حديث أبي ثعلبة الخشني أيضا من أحاديث الأربعين النووية، فاقبلوا من الله عافيته. فلذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهو الأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، وهذه مقابل لها، وهذا يبين على عظمة هذه الشريعة، وأن في باب العبادات التوقيف، فلا نقول هذا مشروع إلا بدين، إلا أصل هو المنع. فإذ من أراد يتعبد عبادة بغير دليل فإنها مردودة عليه، من عمل عمل ليس عليه أمره رد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالمعنى أنه لا يجوز ابتداع وابتداء شيء في باب العبادات إلا بإذن الشارع، ومن شرع شيئا من ذلك أو ابتدع شيئا من ذلك فهو شيء باطن ولا يجوز له ذلك وهو بدعة، والبدع تختلف رتبها. وقد تكون هذه البدعة حقيقية معنى أنها غير مشروع من أصله، وقد تكون بدعة إضافية قد يكون مشروعا أصلا لا وصفا، مثل الدعاء مشروع بإجماع المسلمين دلت عليه أدلة في الكتاب والسنة، لكن لو أن إنسان شرع أو قال إن هذا يشرع على وصف لم يأتي به دليل نقول لا يقبل منه، مثل رفع اليدين بعد الصلوات مثلا، ومثل الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي الدعاء مشروع لكن الاجتماع عليه غير مشروع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، المعنى أنه لا يشرع إلا ما جاء في دعاء المسلمين في الاستسقاء أو الدعاء مع التأمين في القنوت ونحو ذلك، هذا ورد بنصوص خاصة. وهكذا إذا كان ترتب على هذه البدعة والبدعة الإضافية ترك سنة اشتدت هذه البدعة، وقد تكون بدعة حقيقية مثل ترك الذكر بعد الصلاة واستبداله بالدعاء الجماعي، وقع في بدعتين، البدعة الأولى هو هذا الاجتماع على هذا الدعاء على هذه الصفة التي لا دليل عليها، ثم ترتب عليها ترك سنة وهو الذكر بعد الصلاة الثابت الصحيحين من حديث المغيرة حديث ابن عباس، صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير وما جاء في معناه الحديث دالة على مشروعية الذكر بعد الصلاة، كل يذكر ربه ويجهر بذلك على الصحيح، المقصود مشروعية الذكر، أما الجهر هذا في خلاف، والصحيح أنه يجهر به كما دلت عليه الأدلة. ومن تأمل البدع خاصة بين كثير مسلم اليوم وجدها في جانب الصلاة بدع عظيمة ويجتهد أصحابها فيها، لكنها بدع لا دليل عليها ويجتهد فيها الإنسان، ولو أنه عمل بالسنة لكانت أيسر وأقرب إلى القلب وأقرب إلى النفس وأطيب أيضا في تحصيل العمل. وأيضا البدع حينما تكثر فإن الإنسان يضعف عن السنن، كلما كثرت البدع كلما ضعف الإنسان عن السنن حتى يكره السنن كما هو واقع من أهل البدع الذين يعملون بها. نعم. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. هذا في الحقيقة إشارة إلى أصل وإن كان له ارتباط فيما ذكره في الأصل الذي قبله، لكنه أعم. عندنا قاعدة فقهية عظيمة، اليقين لا يزول بالشك، وهذه والأصل في الأشياء حل، هذه القاعدة تكون قاعدة أصولية وتكون ربما قاعدة فقهية، حينما يقال هل هذا يحرم أو يحل نقول يقين لا يزول بالشك، الأصل حل الأشياء، الأصل حل الأشياء ما دام لم يأتينا دليل على أنه محرم فالأصل حلال، ونأخذ من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة أجمع العلماء عليها، وهي مأخوذة من حديثين حديث أبي هريرة، بل من حديث عدة، حديث عبد الله بن زيد الصحيحين في أنه شك إليه الرجل يجد شيء في صلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا، كذلك في صحيح مسلم معناه عن أبي هريرة، وكذلك في حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم في إذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث وليبني على ما يستيقن، وكذلك حديث أخرى حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي وابن حبان بهذا المعنى أيضا في تعوذ بالله من الشيطان والأخذ بالأصل واليقين. فإن يقع في الحكم شك حينما يكون عندك أصل أنت تعمل به ثم طرأ الشك، إذا طرأ الشك على الأصل ترجع إلى اليقين، ترجع إلى الأصل وهو بقاؤك على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، لا تلتفت إلى الشك. إنسان توضأ وشك الأحدث نقول أصل بقاء الحدث، صلى وشك أن صلى ثلاثا أم أربعا، صلى لا صلى ثلاثة أو أربع نقول تجعلها ثلاثة، تلغي الشك وتبني على اليقين. لأن الصلاة واجبة في الذمة، وما دامت واجبة في الذمة لابد أن تخرج بيقين منها، ولا خروج بيقين حتى تعمل باليقين. لكن من رحمة الشارع أنه أجرى الظن الراجح مجرى الظن مجرى اليقين، لأنه كثيرا ما يحصل في الصلاة، فألحق الظن الراجح في الصلاة، في الطواف، في السعي، في كثير من الأمور أيضا، حتى في الملابس والمفارش ونحو ذلك التي يحصل في شك طهارتها ونجاستها ونحو ذلك، أجري الظن الراجح مجرى اليقين. لكن حينما يتبين خلاف ذلك الظن فهذا له أحكام، ولا نقول لا عبرة بالظن البين خطأه كما قال ابن، لا، الصواب أن الظن معتبر، لكن أحيانا لا يعتبر هذا الظن، وأحيانا يعتبر، وخاصة في حقوق الله سبحانه وتعالى، فإن الظن الذي يتبين خطأه بعد فوات الأوان ولا يمكن استدراك، لأن فات بمعنى أنه أفطر ظن أن الشمس قد غابت ثم تبين الشمس لم تغب، يمسك الآن على الصحيح وصومه صحيح، صومه صحيح. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي ثم اتبعي. فهذا يرجع للأصل في كل شيء، يرجع للأصل في كل شيء، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، لا ينتقل عن اليقين إلا بيقين. فلو أن إنسان شك في صلاته نقول اعمل باليقين، فإذا تبين له بعد ذلك أن ما شك فيه هو اليقين، شك صلاة ثلاثة أو أربع نقول اجعلها ثلاث، لكن وهو قائم تبين أنه في الحقيقة صلى أربعا يجعلها أربعا لأنه زال الشك، فإذا الشك كان وجوده كعدمه. وهذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه، اتباع اليقين في هذه الأشياء، وإلا اضطرب عليه أمره ونزل اليقين، ونزل الظن الغالب منزلة اليقين كما تقدم في حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام حديث مسعود قال ثم ليتحرى أقرب ذلك إليه. فلو أن إنسان صلى فلا يدري أن صلى ثلاث أربع، لكن يغلب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث، أو يغلب على ظنه أنها أربع يجعلها أربع، ويختلف الحكم في هذه الحال. فإذا جعلتها عملت بالظن الغالب فتتم عليه ثم تتشهد ثم تسلم قبل سجود السهو، ثم تسجد للسهو ثم تسلم، فالبناء على الظن الغالب يكون سجود السهو بعد السلام، واطراح الشك والعمل باليقين يكون سجود السهو ماذا؟ قبل السلام، قبل السلام. وهذا يبين أن هذه أمور لا مدخل فيها للقياس ولا الرأي، لا مدخل فيها للقياس ولا في الرأي، وأنه يعني حينما لا نقول مثلا أنه يعني إذا زاد في الصلاة، إذا زاد في الصلاة فإنه يكون سلامه بعد، يكون سجود السهو بعد السلام، وإن نقص يكون قبل السلام، وأن جعل قاعدة في هذا موضع نظر، بل السنة دلت على أن للساهي أحوال، أن للساهي أحوال، تارة ينزل قبل السلام وتارة بعد السلام، ودلت السنة على أن السجود بعد السلام في موضعين، فيما إذا سلم في صلب صلاته كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وكذلك يسلم بعد السلام، يسلم بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، فيتحرى أقرب ذلك إليه، ثم ذكره أنه يسلم ثم يسجد للسهو. ويدل على ذلك أنه حينما يشك الإنسان في صلاة الذي صلى ثلاث أم أربع، الذي صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه في هذه الحال تبني على غلبة الظن. إذا بنيت على غلبة الظن جعلتها ثلاث وتشهدت، السلام متى يكون؟ متى يكون إذا ألغيت الشك وبنيت على غالب ألغيت الشك؟ السلام سجود سهو متى يكون؟ قبل السلام، يكون قبل السلام، كما في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أنه قال أمره أن يلغي الشك ويبني على سيقا ثم يتشهد ثم يسجد سهو ثم يسلم. طيب حينما بنى ألغى الشك، في هذه الحال صلاة التامة ولا غير تامة؟ يقينا تامة، يقينا تامة. إذن مع تمام الصلاة يقينا كان سجود السهو قبل السلام، ومع احتمال نقص الصلاة كان سجود السهو بعد السلام. إذن بناء على أنه إذا زاد في صلاة مثلا يكون بعد السلام، وإذا نقص قبل السلام، هذه الحالة تدل على خلافه، خلافا لمذهب مالك رحمه الله الذي عنده أو في أحد الأقوال أنه مبني على هذه القاعدة. وإلا لكان مقتضى ذلك أنه إذا ألغى الشك وبنى على اليقين أن يكون السجود بعد السلام، لأنه يقين صلى أربعا الرباعية، ومع ذلك سجود السهو يكون قبل السلام في هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو.
نعم، لعل نقف على هذا. قال: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل أن الأمر والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا الأصل، وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها الأدلة، أنه إذا جاء الأمر فالأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. والصحيح أن الأصل في الأمر للوجوب، ولا يشترط القرينة على ذلك، لا القرينة الدالة على الوجوب، أما التحريم هذا واضح، وهذا قول جمهور الأصوليين. من أهل العلم من قال إن الأمر للطلب أو مطلق الطلب، وهو يحتمل الوجوب والاستحباب، ومنهم من قال للقدر الأدنى من الطلب وهو الاستحباب، منهم من قال مطلق الطلب وهو الوجوب والاستحباب، فنحتاج إلى تعيين وجوب إلى دليل. ومنهم من قال إنه يكون على القدر الأدنى من الطلب وهو الاستحباب، فيحتاج إلى دليل يدل على أنه للوجوب، وكل هذا خلاف التحقيق عند العلم، وأن الأوامر للوجوب، وأنه كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون خيرة من أمرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب هو الأخذ بالأمر الداعي، هذا هو القاعدة وهذا الأصل، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا إذا علم أن هذا مندوب بدليل أو أن هذا مكروه بدليل، فلا نقول هذا الأمر الاستحباب إلا بدليل يصرف الأمر من الوجوب الاستحباب، ولا نقول هذا النهي للتحريم إلا إذا دل دليل على صرفه من الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. مثل مثلا الأمر باتباع الجنائز، جاء حديث دلت على أن النبي عليه السلام جلس، واختلف العلماء هل هو منسوخ أو الجلوس مستحب، الجلوس القيام أفضل والجلوس مستحب، وكذلك النهي عن الشرب قائما، جاءت أدلة أن النبي جلس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكذلك حديث علي في صحيح البخاري. فالأصل في الأمر أنه يكون للوجوب والنهي للتحريم، وكذلك أيضا كل ما جاء على هذا الباب. ثم في كلام الشيخ: أو الكره علم، دل على أن كما أن في الشرع ما هو واجب وهو ما جاء الأمر من الشرع بالأمر به على جهة الإلزام، ما ألزم به الشارع أو إلزام الشارع، أو قال بعضهم الواجب هو ما ذم تاركه ومدح فاعله، هذا تعريف البيضاوي رحمه الله، أنه ما ذم تاركه ومدح فاعله هذا الواجب، والحرام بضده وهو ما ذم فاعله ومدح تاركه، والذم هنا يكون للتحريم في باب النهي، وكذلك المدح في باب الفعل المراد به هنا الوجوب لأنه مذموم تاركه، ثم تاركه وهو الأمر الواجب، وهو الأمر الواجب. ثم الأمر في الشريعة له صيغ كثيرة، تارة بصيغة الأمر، تارة بصيغة الفعل، وتارة بأنه عاص لله أو عاص لرسوله ونحو ذلك. فدلالات الأوامر في الشريعة كثيرة، إما بصيغة الأمر الواجب أو الأمر بالفعل ونحو ذلك، أو أن مخالفه عاص لله سبحانه وتعالى أو لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال حتم أنه حتم وأن واجب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، إلا ما علم أنه دل على الندب لدليل. ولهذا قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وهذا نوع آخر مما هو مستحب لكنه لم يأتي بصيغة الأمر، لأن ما ندب إليه الشارع إما أن يكون الندب إليه بصيغة الأمر ويدل الدليل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، وإما أن يكون الندب إليه لأن الشارع حث عليه أو أثنى على فاعله أو أحب فاعله ونحو ذلك، أو عظم فاعله، مما يدل على أنه أمر مرغب فيه وأنه أمر محبوب. قال فهو ندب يجلو، ندب ظاهر. وهذا كثير في النصوص، أن من فعل كذا، من تبع جنازة مسلم، من صام يوما في سبيل الله ونحو ذلك، مما جاء فيه بيان الفضل لمن فعل هذا الشيء، هذا واضح أنه ندب وأنه ليس بواجب. إنما الخلاف في ما جاء الأمر به، هل هناك أشياء من الأوامر تكون على جهة الاستحباب؟ العلماء قالوا نعم، يكون الشيء مأمورا به ويدل على أنه مستحب لدليل يدل على ذلك، لدليل يدل على ذلك. وإلا فالأصل في الأمر الوجوب، الأمر بالوتر جاء الدليل على أوتروا يا أهل القرآن، إما أن يقال إن دلالة التخصيص بأهل القرآن يدل على أنه غير واجب، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر على الدابة فدل على أنه غير واجب. وما ندب الشارع إليه فإن فعله مشروع ومطلوب ومؤكد، فإن تركه فيختلف، فإن كان المتروك مما أمر الشارع به فتركه فيه مخالفة لمطلق لهذا الأمر وإن لم يكن للوجوب، وبعض أهل العلم قال إنه مكروه. وإن كان الندب إليه على طريقة الحث على فعله بغير الأمر أو تعظيم فاعله أو الرضا عن فاعله ونحو ذلك، فإن تركه لا يكون من باب المكروه، مثلا سنة الضحى مثلا، لا يقال من ترك سنة الضحى إنه فعل مكروها مثلا، لكن تحية المسجد، تحية المسجد سنة عند الجمهور، ومن من قال إنه واجب، لكن على قول الجمهور تاركها ترك أمرا مأمورا به فهو وقع في أمر مكروه لأنه مخالف للأمر، وعلى القول بأنه واجب وقع في أمر محرم. ولهذا قالوا إنه لو قيل إن تارك المستحب والمندوب يكون واقعا في المكروه لم يخلو مسلم، بل لا يخلو المسلم في جميع أحواله من كونه واقع في المكروه، لأن زيادة المريض سنة، وكذلك أيضا فعل المعروف والخير، بل مجرد صلاة ركعتين الصلاة خير موضوع، فمن كان لم يصلي يقال إنه تارك للصلاة المندوب إليها يكون واقعا في مكروه. ولذا فرق بين العلم بين المستحب الراتب والمستحب غير الراتب، فقالوا المستحب الراتب تركه إذا كان مستحب الراتب مأمورا به إذا كان فإنه يكون واقعا في المكروه، وإن كان غير مأمور به فهذا يعني على سبيل الندب والحث لا يكون مكروها إلا إذا كان الحث يتعلق بحق من حقوق المسلم مثل عيادة المريض ونحو ذلك. أما إذا كان من الأوامر العامة التي هي غير راتبة فتاركه لا يقال إنه تارك لأمر مكروه. لأن نقف على هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول قول الناظم رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم إلى قوله لكن إذا فرط في التعلم، ما هو ضابط التفريط في التعلم؟
الله أعلم. يعني المسألة كما تقدم، التفريط في الشيء هو تركه مع لزوم فعله، لا يقال فرط في الشيء إلا وهو مأمور بالتعلم. مثل إنسان واقع في يعني تارك لأمر واجب عليه، قال أنا ما أعلم هذا الشيء. لماذا لم تتعلمه وحلاق العلم موجودة وأهل العلم يجاورونك يمكن تسألهم؟ فهذا تفريط، فيلزم بمقتضى هذا الشيء. لكن يظهر والله أن هذا موضع تفصيل ويختلف من حال إلى حال. أما كقاعدة عامة فالله أعلم، ليس عندي فيه شيء بين. نعم.
يقول: ما الجواب عن فعل أبي بردة رضي الله عنه لما ذبح شاته في يوم النحر قبل الصلاة معتقدا صحة ذلك؟
الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام كحديث البراء بن عازب الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا يعني أنه فقد فعل يعني ما يجب على المسلمين، وإلا فليعد. يعني من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. كذلك في الصحيحين من حديث أنس، وقال في حديث بردة لما قال: يا رسول الله إني علمت أن اليوم يوم اللحم فيه مقروم أي مشتهى، فأحببت أن أتعجل. وقال: ليس عنده إلا جذع، قال: ضحي بها. فخصه النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عقبة بن عامر عتود وهي ما لم تبلغ السن الواجب، فلهذا خصه النبي بذلك عليه الصلاة والسلام وأمره. يجد مع أن الأضحية ليست واجبة، معنى أنه لو ترك الأضحية ليس واجب عليه. ولهذا لو إنسان ضحى قبل الصلاة لا يؤمر بذلك بعدها، لأن الجمهور عنه ليس واجبة إلا إذا كان نذرها. ومن أهل العلم من قال إنها تلزم ما دام أنه ذبح قبل الصلاة، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وقال بعض العلم أنه يجب عليه ذلك، والجمهور عنه لا يجب ما دام أنه لم يلتزمها بنذر ونحو فلا يجب عليه ذلك. وأبو بردهان بن نيار النبي خصه بذلك كما تقدم، وقال: لن تجزي عن أحد بعدك. وظاهر هذا عند الجمهور أنه خاص بدون غيره. وشيخ الإسلام يختار أن يقول بعدك أي بعد حالك، وأن من أشبهت حاله حال أبي بردة فإن حكمه حكم أبي بردة رضي الله عنه. نعم.
يقول: ما المراد بالنوعين في قوله رحمه الله: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي؟
يعني في ما يتعلق بالأصل في الحل في الأشياء، أن الأصل فيها الحل، إذا وقع في شك أن هذا الطعام حلال، هذا الحيوان حلال، فالأصل حله. إذا وقع شك في هذه العبادة هل هي تجوز أو لا تجوز، فالأصل المنع إلا بدليل. فالأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في الأشياء الحل إلا بدليل. نعم.
يقول: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه هل يدل على جواز تأخير
حديث من؟
عدي بن حاتم في نزول قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هل يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
لا يدل. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه هذا هو الواجب ما دام انه ما نزل شيء من القرآن، يعني نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر حتى نزل قوله من الفجر، فعلموا بذلك. وهذا لا يدل على ذلك، لكن يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بسنته. وفي الصحيحين: كأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل يعمل حتى يقال أصبحت. والأذان يكون عند طلوع الفجر، دل على أن المعنى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك بهذا الشيء، ويمكن أنهم لم يسمعوا ذلك. وهذا دليل في المسألة أنهم لم يعلموا ذلك، وأنهم ظنوا أن صلاة الفجر لها حكم وأن الأكل والشرب له حكم، وأخذوا بظاهر الآية. والبيان قد يقع بجهتين، يكون يعني قد تتضافر جهة البيان من السنة ومن القرآن، ويكون بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، وقد يكون أيضا هذا لغة عند بعض العرب، قد يكون هذا لغة عند بعض أهل العرب، لأن العرب تختلف لغاتهم في هذا، فيفهم بعضهم من هذه الآية هذا الشيء ويفهم منه هذا الشيء، فيحتاج إلى البيان. ولهذا قال أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، وبالجملة لا يكلف المكلف إلا بما بلغه من الكتاب ومن السنة. نعم،
جزاكم الله خير.
نعم، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.